الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، فقبل ان ندخل في المسائل الجديده فتتم للمسألة الأخيرة التي مرت معنا، وهي في مسألة الإكثار من العمرة، الإكثار من العمرة في اليوم والليلة. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإكثار من العمرة في اليوم والليلة أو في اليومين أو ما شابه ذلك، قال أن هذا مكروه، أن هذا الفعل مكروه، وكان السلف يكرهون ذلك، أي يكرهون التكرار للعمرة في اليوم واليومين. وإنما قال رحمه الله تعالى ذكر شيخ الإسلام أن الذين قالوا يعتمر في الحول أكثر من مرة، قالوا يعتمر إذا أمكن الموسى من رأسه، أي إذا كان شعره قد أنبت، بحيث أنه إن حلق يجد الشعر، فذكر رحمه الله تعالى هذا المعنى، وحكى هذا القول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يقول به أنه لا يعتمر حتى ينبت الشعر لأجل أن يحلق أو يقصر. لذا قال أحمد إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر. قال وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس، قال شيخ الإسلام رحمه الله قال وهذا الذي قاله الإمام أحمد فعل أنس ابن مالك، الذي رواه الإمام الشافعي، أي أن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان لا يجدد العمرة إلا إذا حمم. قال العلماء معناه أنه نبت الشعر، فإذا نبت الشعر بعد ذلك اعتمر مرة أخرى. فاستفاد من هذا أنه لا ينبغي الإنسان إن ذهب لأي العمرة أن يكرر العمرة قبل أن ينبت الشعر، بل يتأخر فترة كما يقول العلماء تكون في خلالها ينبت الشعر، والناس في ذلك متفاوتون، منهم من ينبت الشعر سريعا ومنهم من يتأخر. فالحاصل متى اسود الرأس فله أن يعتمر مرة أخرى ولو كان في سفرة واحدة، والله تعالى أعلم. طيب، ننتقل إلى مسائل أخرى، وهي مسائل النسك، وأنواع المحرمين، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن المناسك ثلاثة، التمتع والقران والإفراد، وهي التي جاءت الأدلة بها، قال العلماء رحمهم الله تعالى والمحرمون أي بالنسك، قالوا إما محرم بعمرة مفردة، وقد تقدم معنا في الدرس الماضي أنه يصح في أي يوم من السنة، إلا ما استثناه بعض أهل العلم، قالوا إلا يوم النحر وأيام التشريق. فقال العلماء والمحرمون إما محرم بعمرة مفردة وإما محرم بحج مفرد. قالوا أو جامع بين الحج والعمرة. قالوا وهذا النوع ضربان، إما متمتع وإما قارن. بمعنى أن من حج، أن من أحرم بعمرة مع الحج إما أن يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج، وإما أن يكون أدخل العمرة في ماذا؟ في الحج، وإما أن يكون أدخل العمرة في الحج وهو القارن، وهو ماذا؟ القارن. فإذا كان كذلك فكما يقال يحتاج إلى بيان هذه الأنواع الثلاثة، يحتاج إلى بيان هذه الأنواع الثلاثة أي المناسك الثلاثة. فالمناسك الثلاثة كما سمعتم الذي هي الإفراد والقران والتمتع، فيحتاج إلى بيان هذه الأنساك الثلاثة وما يخص واحدا عن واحد إن كان هناك ما يخص. وكذلك نفعل فيما بعد بعد ذلك ماذا في الإحرام من أفعال الحج إن شاء الله تعالى. فحاصل ما يذكر هاهنا أن الأنواع كما مر معنا أنها ثلاثة، إما إفراد وإما تمتع وإما قران، إما إفراد وإما تمتع وإما قران. فالإفراد أو المفرد، المفرد من أهل بحج مفرد، من أهل بحج مفرد، وهو الذي يقال فيه بأنه ماذا؟ مفرد. قالوا هو ما يتعرى، ما هو ضابطه؟ قالوا هو ما يتعرى عن صفات التمتع والإقران، أي من لم يكن متمتعا ولم يكن قارنا، من لم يكن متمتعا ولم يكن قارنا فإنه ماذا؟ فإن هذا يقال فيه بأنه ماذا؟ مفرد. فلذلك من أجل أن يتضح معنى الإفراد يبدأ بإذن الله جل وعلا بصفة التمتع، نبدأ بصفة التمتع ثم نردف ذلك بصفة القران، وبهما يعرف ماذا؟ المفرد. وبهما يعرف ماذا؟ المفرد. فأولا التمتع. قال العلماء رحمهم الله تعالى إن هذا النوع من النسك، إن هذا النوع من النسك هو التمتع. قال هو المعني بقوله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. وصفته هو أن يهل الرجل بالعمرة، هو أن يهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج، في أشهر الحج من الميقات. معنى هذا أن الرجل إذا وصل الميقات، أن الرجل أو المرأة من أراد التمتع إذا وصل إلى الميقات ولم يسق الهدي إذا وصل إلى الميقات فإنه كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى إذا وصل إلى الميقات يتجهز للإحرام، فيتنظف يحاول كما قال العلماء رحمهم الله تعالى يتنظف بأن يحلق الشعر الذي يحتاج إلى حلق، وينتف الشعر الذي يحتاج إلى نتف، وكذلك يقص الأظافر التي تحتاج إلى قص، ويتهيأ لماذا؟ للإحرام، يتهيأ للإحرام. فإذا فعل ذلك قال بعض أهل العلم أنه يستحب له بعد ذلك أن يغتسل ثم بعد ذلك يستحب له أن يهل بالعمرة متمتعا بها إلى الحج بعد صلاة سواء كانت مفروضة أو صلاة نافلة، وليس للحج صلاة معينة، ولكن يستحب أن يهل بعد ماذا؟ بعد صلاة، لهدي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثم ماذا؟ ثم أهل بالحج. فقال العلماء رحمهم الله تعالى يستحب، وهذا الاستحباب للجميع سواء كان المتمتع أو القارن أو ماذا؟ أو المفرد أو كان معتمرا. قالوا بأن يهل بالعمرة في أشهر الحج من الميقات، وذلك إذا كان مسكنه خارجا عن الحرم، إذا كان مسكنه خارجا عن الحرم. وسيأتي الكلام معنا بإذن الله جل وعلا على المواقيت في فصل أو في باب خاص. فالحاصل أنه إذا فعل هذا نوى في قلبه العمرة، فله أن يقول لبيك الله، يتلفظ بأن يقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وله أن يهل فيقول ماذا؟ لبيك اللهم بعمرة، وفي نفسه أنه ماذا؟ بعمرة، وهي في أشهر الحج تكون ماذا؟ عمرة تمتع. عمرة ماذا؟ تمتع. فإذا فعل هذا والنية أين محلها يا جماعة؟ محلها القلب. وإنما التلفظ بقوله لبيك اللهم لبيك كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هذا من الأنساك وليس من النية. وليس من ماذا؟ وليس من باب النية، لأن النية محلها ماذا؟ القلب. فلو كان في قلبه أنه أراد العمرة، أراد العمرة وقال لبيك اللهم بحج، أيهما المعتبر؟ ها يا جماعة، المعتبر ماذا؟ النية. المعتبر ماذا؟ النية. فالحاصل أنه كما سمعتم إذا وصل إلى الميقات وفعل ما ذكر فيهل بماذا؟ يهل بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، يقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج. قال العلماء رحمهم الله تعالى ويستحب أن يفعل ذلك إذا ركب ماذا؟ على الدابة، وهذا في الزمن الأول كانت الدابة هي المركوب. وفي أيامنا هذا قال العلماء إذا ركب على ماذا؟ على المركوب، إذا كان مركبا ففي المركب، وإذا كان في سيارة ففي سيارة، إذا ركب عليها بدأ بماذا؟ بدأ فيقول لبيك اللهم بعمرة ثم يبدأ التلبية، ثم يبدأ بالتلبية إلى ماذا؟ إلى مكة. وبعض أهل العلم قالوا إلى البيت الحرام. اختلف أهل العلم متى تنقطع التلبية، هل تنقطع برؤية البيت أم برؤية أبيات مكة، على قولين لأهل العلم. فالحاصل من هذا أنه إذا فعل ذلك، إذا أحرم من الميقات وانطلق إلى البيت، فإنه يبقى على التلبية، على تلبية الله، على التلبية لبيك اللهم لبيك، ويستمر في ذلك إلى أن يرى البيت. فإذا رأى البيت قطع ماذا؟ فإذا رأى البيت قطع التلبية وبدأ بالعمرة، وبدأ بالعمرة. قال العلماء رحمهم الله تعالى فيطوف لعمرته، يطوف لعمرته سبعة أشواط، ويسعى بين الصفا والمروة كذلك سبعة أشواط، مبتدئا بالصفا ومنتهيا بالمروة. قالوا ويحلق في تلك الأشهر بعينها، ويحلق في تلك الأشهر بعينها. وأشهر الحج كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، وسيأتي بإذن الله جل وعلا معنا شوال وذو القعدة وذو الحجة. وذو الحجة اختلف فيه، هل ذو الحجة شهر كامل أم أن العشر الأولى من ذي الحجة فقط، على قولين أهل العلم، سيأتي الكلام عليها بإذن الله جل وعلا. فالحاصل أن أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة باتفاق، والخلاف في ماذا؟ في شهر ذي الحجة كاملا. فالحاصل أنه إذا فعل هذه الأمور فيكون قد اعتمر، إذا طاف بالبيت ثم سعى بين الصفا والمروة ثم حلق رأسه أو قصر، يكون بذلك ماذا؟ قام بالعمرة. فإذا قام بالعمرة قال العلماء رحمهم الله تعالى ثم بعد ذلك يحل، ثم بعد ذلك يحل، إذا حلق أو قصر بعد الطواف وبعد السعي فإنه يحلق، وبعد الحلق أو التقصير، بعد الحلق أو التقصير يحل، يحل حلالا ما لا يصير حلالا كاملا، فيحل له ما كان قد حرم عليه بعد الإحرام، يحل له ما كان قد حرم عليه بعد الإحرام، فيحل له كل شيء حتى النساء إن كان متزوجا. قالوا فإذا كان في اليوم الثامن، قالوا فإذا كان في اليوم الثامن من ذي الحجة، من ذي الحجة وهو المسمى بيوم التروية، وهو المسمى بيوم التروية، قالوا أنشأ الحج في ذلك العام بعينه وفي تلك الأشهر بعينها من غير أن ينصرف إلى بلده من مكة نفسها، من غير أن ينصرف إلى بلده، بمعنى أنه إذا أتى بالعمرة في أشهر الحج ينبغي له أن يبقى في مكة، لا يرجع إلى بلده. قال العلماء إذا رجع إلى بلده ثم أراد أن يأتي بحجة أخرى لا يكون متمتعا، لأنه قد سافر وخرج من ماذا؟ من مكة إلى بلده. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ نعم، ليس بسفر، إلى بلده، إذا كانت بلده المدينة عليه أن يأتي بحجة أخرى، أما إلى المدينة فلا. على القول الصحيح، وإلا بعض أهل العلم يطلق الحكم فيقول في كل سفر، ولكن بعض أهل العلم يذهب إلى هذا، إلى أن السفر إذا كان إلى بلده، أي رجع إلى بلده، فإنه يأتي بعمرة أخرى. لأجل أن يكون متمتعا، إلا الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، فإنه يرى أنه لو سافر، لو اعتمر في أشهر الحج ثم سافر ثم عاد إلى مكة مرة أخرى يكون ماذا؟ يكون متمتعا، ولا تلزمه ماذا؟ أن يأتي بعمرة أخرى. طيب، فالحاصل من هذا أنه كما سمعتم إذا كان في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو مسمى بيوم التروية أنشأ الحج في ذلك العام، بمعنى أنه نوى الحج، الآن ينوي الحج ويلبي بالحج في يوم التروية، من أين يلبي؟ هل يخرج إلى الميقات؟ الجواب لا، من حيث أنشأ، من حيث هو، إذا كان ساكن في مكة في مكة، إذا كان في ضواحيها من حيث هو، أي من منزله، واضح يا جماعة؟ ولا يشترط أن يذهب إلى الحرم، ولا يشترط أن يذهب إلى الحرم فيحرم من الحرم كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، هذا الشرط ليس بصحيح، بل يحرم من حيث هو، واضح يا جماعة؟ إذا كان منزله، إذا كان في منزل، إذا كان في مكان، في بيت، في فندق في هذه الأيام وما شابه ذلك، فإنه يحرم من ماذا؟ من منزله الذي نزل فيه. ويحرم بماذا؟ يحرم بالحج، ثم يبدأ التلبية، ثم يبدأ التلبية لماذا؟ للحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر ماذا؟ التلبية. ثم ينطلق بعد ذلك مع الحجاج، فيقوم بماذا؟ بأعمال الحج، فيقوم بأعمال الحج، فإذا انتهى من ذلك نحر هديه، وإذا قضى ما عليه من الواجبات والأركان حل له بعد ذلك كل شيء، حل له بعد ذلك كل شيء. هذه صورة موجزة مختصرة على ماذا؟ على التمتع، على حج المتمتع، بأن يبدأ بالعمرة ثم يحل، ثم في يوم التروية ينطلق إلى ماذا؟ إلى الحج مع الحجاج، يشترك في هذا الحج كلهم، الحاج المتمتع والقارن وماذا؟ والمفرد. واضح هذا يا إخوان أم لا؟ طيب، هذه الصورة الأولى من صور ماذا؟ التمتع. وتحت هذه المسألة مسائل. المسألة الأولى أن العلماء مختلفون في تمتع المكي، أن العلماء مختلفون في تمتع المكي، أي هل يشرع للمكي أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، أم أن المتعة بالعمرة إلى الحج هي لغير المكي؟ قولان لأهل العلم، وأصل هذه المسألة عائدة إلى المسألة الأولى التي مرت معنا، هل للمكي العمرة أن يعتمر أم لا؟ المسألة عائدة إلى ماذا؟ إلى المسألة التي مرت معنا من قبل، وهي هل المكي له عمرة أو عليه عمرة أم لا؟ من قال عليه عمرة قال له التمتع، له التمتع، من لم يرى لا يرى. طيب، المسألة الثانية، هل يشرع فسخ الحج في عمرة؟ ومعنى هذا تحويل النية من الإحرام بالحج إلى العمرة، واضح هذا جماعة؟ لا، رجل حج فقال لبيك اللهم بحج، نوى الحج، هل له أن يفسخ إلى عمرة؟ ذهب الجمهور من أهل العلم في الصدر الأول وفقهاء الأمصار ذهبوا إلى كراهة ذلك، إلى أنه لا يفعل ذلك، وأن هذا الأمر يكره. وذهب ابن عباس إلى جواز ذلك، وبه قال أحمد وداود، وكلهم متفقون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه عام حج بفسخ الحج بالعمرة. قال: وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وأمره لمن لم يسق الهدي من أصحاب أن يسق إهلاله في العمرة، وبهذا تمسك أهل الظاهر، أي بهذا الدليل تمسك أهل الظاهر، وهو الظاهر، أي الصواب، لأنه الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعلى هذا من حج كما سمعتم قال لبيك اللهم بحج، ثم انطلق بالحج، ثم بدا له أن يعتمر وأن يتمتع بالعمرة إلى الحج، فله أن يفعل ذلك، ولا سيما إذا لم يسق الهدي. أما إذا ساق الهدي فإنه يجب عليه أن يبقى على ماذا؟ على القران أن يدخل ماذا؟ أن يدخل العمرة بماذا في الحج؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم أسق الهدي، لو لم أسق الهدي لجعلتها ماذا؟ لجعلتها عمرة. طيب المسألة الثالثة: من أنشأ عمرة في غير أشهر الحج، من أنشأ عمرة في غير أشهر الحج. أولا هذه الصورة، من أنشأ عمرة في غير أشهر الحج في رمضان مثلا، ثم بقي إلى الحج، فهل يكون متمتعا؟ ها جماعة، الجواب خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يكون متمتعا، أنه لا يكون متمتعا، وأنه لا يكون متمتعا إلا من اعتمر في أشهر الحج. من اعتمر في أشهر الحج هو الذي يصح أن يكون متمتعا، أما من أحرم قبل ذلك فإنه لا يكون ماذا؟ فإنه لا يكون متمتعا. طيب مسألة أخرى: من أحرم في غير أشهر الحج وقام بأعمال العمرة في أشهر الحج. واضح يا جماعة؟ مثلا أحرم من ذي الحليفة في 29 رمضان أو 28 رمضان مثلا، زمان كانوا تعرفون المواصلات ما هي مثل اليوم، يحتاج إلى 4 أيام 5 أيام حتى يصلوا إلى ماذا؟ إلى مكة. وصل إلى مكة وقد دخل شوال، وصل إلى مكة ودخل شوال، أو في هذه الأيام مثلا أحرم من مكة مثلا العصر، عصر آخر يوم رمضان، أحرم ماذا؟ أحرم بالعمرة، نعم أحرم بالعمرة من ذي الحليفة في عصر آخر يوم رمضان. آخر يوم رمضان هل هو من أيام الحج أو ليس من أيام الحج؟ من أشهر الحج أم لا؟ ليس من أشهر الحج. وصل إلى مكة لأداء العمرة وأدى العمرة في شهر، في أشهر الحج. واضح يا جماعة أم لا؟ فهل يكون بهذه الحال ممن اعتمر في أشهر الحج فيكون متمتعا بالعمرة إلى الحج أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. فذهب بعض أهل العلم إلى أن عمرته في الشهر الذي حل فيه، إلى أن عمرته في الشهر الذي حل فيه، عمرته بالشهر الذي حل فيه، فما دام أنه حل في أشهر الحرم في أشهر الحج فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج. وهذا قول إمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وبنحوه قال أبو حنيفة، وبنحوه قال أبو حنيفة. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقال الشافعي والثوري بنحوه كذلك، إلا أن الإمام الثوري قال اشترط أن يقع طوافه كله في شوال، بشرط أن يطوف ماذا؟ في شوال. معنى هذا أنه إذا طاف في غير شوال فإنه لا ينفعه العمرة، يكون اعتمر في غير أشهر الحج. وبهذا القول أو بنحو هذا القول قال الشافعي، قال لأن العمرة الطواف، لأن المقصود من العمرة ماذا؟ الطواف وزيارة للبيت، فإذا كان الطواف قبل أشهر الحرم وبعد الطواف في الأشهر الحرم فإنه لا يكون ماذا؟ لا يكون معتمرا. وقال أبو ثور، وذهب أبو ثور قال أنه إذا دخل، قال إنه إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج، في غير أشهر الحج قال فسواء طاف لها في غير أشهر الحج أو في أشهر الحج لا يكون متمتعا، لا يكون متمتعا. وهذا من حيث النظر، هذا القول من حيث النظر ماذا؟ أقرب. وذلك أن العمرة ابتدأ العمرة أو ركن من أركان العمرة وهو الإحرام في غير ماذا؟ في غير أشهر الحج، في غير أشهر الحج، وما دام أن أحد أركانها في غير أشهر الحج فبقية الأركان كذلك، فبقية الأركان كذلك، والله أعلم. طيب ننتقل ثانيا إلى النسك الثاني، إلى النسك الثاني وهو القارن، من كان قارنا. قالوا والقارن هو أن يهل بالنسكين معا، من كان قارنا عليه أن يهل بالنسكين معا من الميقات، بالنسكين معا، يقول لبيك اللهم بحج وعمرة، لبيك اللهم بحج وعمرة، أو يقول لبيك اللهم عمرة في حج، لبيك اللهم عمرة في حج. قال بعض أهل العلم أو يهل بالعمرة ثم يهل بالحج، أو يهل بالعمرة ثم يهل بالحج، أي ينوي بعد ذلك إدخال العمرة فيما بعد في الحج. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة ثم أهل ماذا؟ بالحج. وتحتها تفاصيل أنه يهل بالعمرة قبل أن يشرع في أن يهل بالعمرة ثم بالحج. قال بعضهم يشترط أن يكون قبل أن يدخل في ماذا؟ في أعمال العمرة. طيب، قالوا ثم يعتمر. نعيد، القارن أن يهل بالنسكين معا من الميقات، أن يهل بالنسكين معا من الميقات، كما ذكرنا أن ينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه فيقول ماذا؟ لبيك اللهم بحج أو بعمرة مع حج، أو بعمرة أدخلتها في الحج، أو ما شابه ذلك من الألفاظ الدالة على ماذا؟ الدالة على اقتران العمرة بالحج. قالوا ثم يعتمر، يفعل ما يفعله المعتمر كما تقدم معنا في التمتع. بعد أن يفرغ من عمرته من الطواف والسعي والحلق أو التقصير ماذا يصنع؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى يبقى على إحرامه. هذا الآن من الفروق بين المتمتع والقارن. المتمتع بعد أن ينتهي وأن يفرغ من العمرة يصنع ما يصنعه غير المحرم، يتحلى تحللا تاما كاملا، واضح يا جماعة؟ وأما القارن فقالوا فإنه لا يحل له شيء، بل يبقى على ماذا؟ يبقى على إحرامه إلى يوم التروية، إلى يوم التروية. فإذا جاء يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة انطلق فحج مع الناس ثم نحر هديه. قالوا والقارن لابد له من أن يسوق معه الهدي، القارن لابد له أن يسوق معه الهدي، أي من دخوله من الميقات، من دخوله من الميقات أن يسوق معه الهدي. قالوا فإذا لم يسوق الهدي فليتمتع بالعمرة إلى الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في حجته قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه، أي بعد أن اعتمر قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل ثم ليهل بالحجة وليهدي. واضح يا جماعة؟ معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أول ما وصل مكة أمر أصحابه بماذا؟ أمر أصحابه أن من ساق الهدي فإنه لا يحل له أن يحل حتى يقضي الحجة كاملا، ومن لم يسق الهدي فإنه يأتي بالعمرة ثم ماذا؟ ثم يحل حلا كاملا، فإذا جاء يوم التروية فإنه يحج كما يحج الناس ثم ينحر هديه. طيب، ثالثا النسك الثالث وهو الإفراد، من حج مفردا. قالوا حج الإفراد هو ما تعرى من هذه الصفات، وهو أن لا يكون متمتعا ولا قارنا، بل أن يهل بالحج فقط. وهذا يا جماعة تصور في رجل مثلا دخل في اليوم الثامن مثلا من ذي الحجة، أراد الحج في اليوم الثامن، دخل الميقات، فماذا عليه؟ أن يهل بالحج ثم ينطلق مباشرة إلى ماذا؟ إلى أن ينطلق مع الحجاج. فإذا كان اليوم التاسع ذهب إلى عرفة، ثم بعد اليوم التاسع ينتقل إلى رمي الجمار، ثم الطواف والسعي، ثم ماذا؟ ثم النحر، فيكون عمله عمل الحجيج، عمل ماذا الحجيج، وهذا ما يسمى ماذا؟ المفرد، وهذا ما يسمى المفرد. طيب، ها هنا مسألة متعلقة بما سبق، وهي أي هذه الأنساك أفضل، الإفراد أو القران أو التمتع؟ وقع خلاف بين أهل العلم في ذلك، فذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى الإفراد، إلى أن الإفراد أفضل، واستدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، قال: فمنا من أهل بعمرة، قالت: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. قالوا: فهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا. قال ابن عبد البر: وروي الإفراد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله من طرق شتى متواترة صحاح. قال: وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وجابر. القول الثاني أن التمتع أفضل، أن التمتع أفضل، وهذا ذهب إليه كذلك طائفة من أهل العلم، ذهب إليه كثير من أهل العلم ومن الصحابة، ذهب إليه ابن عمر وابن عباس وابن الزبير، وكذلك روي عن عائشة. واستدل هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، قال هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجه متمتعا، واحتجوا بما رواه، بما جاء في حديث ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، بالعمرة إلى الحج، وأهدى وساق الهدي معه من ذي الحليفة. واستدلوا أيضا بأفضلية أو على أفضلية التمتع بقوله عليه الصلاة والسلام كان في حديث ابن عمر السابق: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ولجعلتها عمرة. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى المفضول مع قيامه بماذا؟ بالفاضل. القول الثالث: من رأى أن القران أفضل. قالوا: إن حج النبي صلى الله عليه وسلم، إن حج النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، كما في حديث ابن عمر وعائشة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، كما في حديث ابن عمر وعائشة وغيرهما. وفي البخاري أيضا استدلوا بما رواه البخاري عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بوادي العقيق: أتاني الليلة آت من ربي فقال: أهل؟ قال لي، قال: أهل في هذه، في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حج، وقل عمرة في ماذا؟ في حج. قالوا: وما كان الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأكمل والأفضل، إلا الأكمل والأفضل. وأيضا قالوا أن القارن يجد من المشقة وكذا من سوق الهدي ما يكون سببا لعظم أجره. قالوا: وهذا يدل على ماذا؟ على أفضلية القارن على المتمتع. وبهذا ذهب، وإلى هذا القول ذهب من الأئمة الإمام الثوري رحمه الله تعالى وأبو حنيفة وإسحاق والمزني، وهو اختيار ابن المنذر وطائفة من أهل العلم من المحققين. وهذا والله أعلم لعله يكون الأظهر، وإن جئنا إلى التفصيل فيقال: من ساق الهدي ففي حقه القران أفضل، بل يكون واجبا، ومن لم يسق الهدي فإن في حقه ماذا؟ فإنه يتمتع، وهذا يكون بحاله أفضل. ولكن إذا ذكرنا المسألة من حيث هي، أي من استطاع هذا وهذا فأيهما أفضل، الأظهر والله تعالى أعلم أن ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج به الرسول أفضل. وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج، فهذا خرجه العلماء على أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، أي أنه اعتمر وحج في حجة واحدة، لا أنه تمتع ثم حج كما يفعل المتمتع. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، قالوا قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الفاضل لأجل المفضول. قال العلماء: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال العلماء من القائلين بالقران، قالوا: إنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تطييبا لخاطر أصحابه، لأنهم لما سمعوا ذلك شق عليهم، فقالوا: يا رسول الله، أيذهب أحدنا إلى منى وإن ذكره ليقطر منيا؟ ف فلما شق ذلك على أصحابه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ما قال؟ قال لهم ما قال من باب ماذا؟ من باب تطيب أنفسهم، أي لو كان لو أني لم أسوق الهدي لفعلتم ما أمرتكم به، لفعلت ماذا ما أمرتكم به، فيكون هذا من باب ماذا؟ من باب كما يقال مراعاة القاعدة العامة الكلية، وهي ماذا؟ درء المفاسد أولى من ماذا؟ من جلب المصالح. فهذا القول هو الأقرب والله تعالى أعلم، هو الذي مال إليه ونصره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في زاد المعاد. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.